هنا تنبيه آخر، وهو ما يتعلق باستغلال بعض من لم يفهم كلام أهل العلم في الطعن في جملة من أئمة الحديث، وهم الذين يعرفون بما يفرق فيه بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين من المحدثين، فيقولون إن المتقدمين من أهل الحديث لهم طريقة تختلف عن المتأخرين من أهل الحديث، وهي جملة في ظاهرها فيها نوع صحة، ولكن تنزيلها في غير محلها والتوسع فيها هذا هو الذي لا يقبل. فإن جملة ممن تكلم في هذه المسألة وفي هذه القضية تكلم فيها على غير علم، وطعن في كثير من أئمة الإسلام طعنا شديدا، ورد أحكامهم وفهمهم للأحاديث من جهة القبول والرد. فكان ينبغي التنبيه على الخطأ والخلل العظيم الذي وقع فيه من تكلم في هذه القضية من المعاصرين ممن لم يسبقهم به أحد من أهل العلم. ومن العجب العجاب أن هؤلاء الذين تكلموا في هذا التفريق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين من أهل الحديث تكلموا في هذا الجانب، هم يطعنون في المتأخرين من أهل الحديث، وهم في نفس الوقت يستدلون بكلام المتأخرين من أهل الحديث. وهذا من العجب العجاب، والذي يبين لك هذا الخطأ وهذا الخلط العجيب الذي يوجد عند هذه الفئة من الناس في طعنهم على أئمة الإسلام. والحق أن هذا الفرق الذي يذكر في كتب كثير من أئمة الإسلام كالحافظ الذهبي رحمه الله وابن كثير والحافظ ابن حجر وغيرهم من وابن الصلاح وغيرهم من أهل الحديث، إنما يريدون به الفرق الذي يكون بين طريقة الأصوليين والفقهاء وبين طريقة أهل الحديث، لا التفريق بين أهل الحديث وأهل الحديث في طريقة حكمهم على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة القبول والرد. ولا شك أن يحصل هنالك نوع اختلاف بطبيعة أي فن من الفنون التي صنف فيها أهل العلم، فالاختلاف وارد في الفقه ووارد في أصول الفقه ووارد في مصطلح الحديث ووارد في القواعد الفقهية ووارد في النحو ووارد في غيرها من العلوم الأخرى، فالاختلاف وارد، وليس ثم معصوم من هذا الاختلاف أحد، وإنما العصمة كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا شك أن قد يحصل شيء من الاختلاف بين أهل العلم في كثير من القضايا والمسائل التي تتعلق بالتصحيح والتضعيف، فهذا قد يتساهل في جانب، وهذا قد يشدد في جانب، وهذا قد يجرح بما ليس بجارح، وهذا قد يعدل من ليس أهلا للتعديل. هذا كله من الاختلاف الذي قد يحصل بين أهل الحديث. ولذلك ترى أن كثيرا من أهل الحديث يختلفون فيما بينهم، سواء كان في الحكم على الحديث أو كان في الحكم على رواة الأحاديث. هذا التنبيه يا إخوة هو من باب البيان في هذا الموضع، لأن كثيرا ممن خاض في هذه القضية أغفلها وأنزلها في غير موضعها الذي حق لها أن تنزل فيه، وكذلك توسع فيها توسعا شنيعا أدى به إلى الطعن على أئمة الإسلام وعلماء الإسلام وفقهاء الإسلام، حتى قال بعضهم إن كل من تأخر عن الدارقطني فهو من المتأخرين ولا عبرة بأحكامه في الحديث. وهذا تحكم لا وجه له ولا عبرة له ولا دليل عليه، وليس شيء يدل عليه من الكتاب والسنة، وإنما هي مجرد فهوم فهمها من فهمها من هؤلاء فتحكم فيها ورد أحكام هذه الأمة العامة من العلماء من عصر الدارقطني إلى عصرنا هذا، وهذا لا شك أنه من الجهل والسفه، وكثير من هؤلاء يرتضي هو لنفسه أن يحكم على شيء من الأحاديث ولا يرتضي أن يحكم غيره من أئمة الإسلام الذين هم أوسع منه علما وفهما وفقها في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى تعلم يعني خطر هذه القضية وعظم شأن هذه القضية، أنك قد تجد كثيرا من هؤلاء يشكك حتى في الصحيحين في أحاديث البخاري وأحاديث مسلم عليهما رحمة الله تعالى، وهما أصح كتابين بعد كتاب الله تبارك وتعالى. وقد سمعت هذا بأذني ممن ينتحل مثل هذه النحلة من الكلام في الطعن على أحاديث رسول على أحكام المعذرة، على أحكام أهل العلم من أهل الحديث من بعد الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى رحمة واسعة.